بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فوقفنا في كتاب شرح المنظومة في القواعد الفقهية في القاعدة الثانية في البيتين المتقدمين في فصل مباشر الفعل بلا إكراه أولى به، والحد في اشتباه يدرأ. إذن هذه قاعدة الحدود تدرأ بالشبهات، والحد في اشتباه يدرأ. القاعدة الثانية في البيتين الحدود تدرأ بالشبهات. أما الحدود فالمراد الحدود الشرعية كحد الزنا وكحد السرقة وكحد القذف وكحد شرب الخمر إلى آخره. هذه الحدود الشرعية تدرأ، أي تدفع ولا يحكم بها الحاكم إذا كانت هناك شبهة، كما تأتي الأمثلة عليه. إذا كانت هناك شبهة في الحد، أي شبهة في وقوع ما يوجب الحد. نعم، نسمع شرح هذه القاعدة. كلمة عليه فيها نقطتان خطأ، ياها وليست تاء. عليه صلى النبي صلى الله عن النبي صلى الله عليه، عليه تحتاج إلى إصلاح. نعم.
قال وهو في من عن يزيد بن زياد نحوه ولم يرفعه ولبعض وكيه.
أي الحديث موقوف، أي الترمذي يرجح أن الحديث موقوف، أي ليس من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما هو من كلام الصحابي. وهذا ظاهر في متن الحديث، هذا ظاهر في متن الحديث أنه ليس من كلام المعصوم عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. نعم.
وقد روي نحن هذا عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال قال شيخنا عبد الله قلت روي عن عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وابي هريره ومعاذ بن جبل وعقبه بن عامر ورضي الله عنه.
ايضا الحديث فيه عله اخرى، عله شديده، وهي ان يزيد بن زياد متروك وضعفه شديد، فالحديث اسناده ضعيف جدا على ما فيه من الخلاف بين رفعه ووقفه، فهو ضعيف. ولكن هذا جاء عن الصحابة، سوف نسرد الآن أقوال الصحابة قولا قولا. نعم.
أما حديث عمر رضي الله عنه فقال الحافظ بن حجر رواه أبو محمد بن حزم في كتاب الإيصال موقوفا عليه بإسناد صحيح. وأما أبي سعدين رضي الله عنه فرواه البيهقي وفيه مختار بن نافع قال في البخاري منكر الحديث. وأما حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فأخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي موقوفا عليه بلفظ اضرب الجلد والفتح عن المسلمين ما استطعت. قال الألباني هو حسن الإسناد. وأما حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ورواه الحارثي في مسند أبي حنيفة له من حديث يقسم عن ابن عباس مرفوعا قال الألباني هو ضعيف. هو ضعيف. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فأخرجه ابن ماجه برقم 45 و500 و2000 وإسناده ضعيف كما قال النصيري في الزوائد ووافقه شيخ الألباني في الرواه. وأما حديث معاذ بن جبل وعقبة بن عامر فرواه البيهقي موقوفا عليهما مع عبد الله بن مسعود وإسناده ضعيف جدا. فيه إسحاق بن أبي مروة وهو مشهور كما في التقرير مع كونه منقطعا كما قال البيهقي. وخلاصة ما تقدم أن الحديث لا يصح موقوفا، وصح عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما موقوفا. قال الإمام الصنعاني عن هذه الروايات الموقوفة تعارض المرفوع وتدل على أن له أصلا في الجملة، وفيه دليل على أنه يدفع الحد من الشبهات التي يجوز وقوعها كدعوى الإدراء أو أنها أتيت المرأة وهي نائمة فيقبل قولها ويدفع عن الحد ولا تكلف البينة على ما زعمت من ذلك.
وهنا في الحاشية وقد حكم المنذر الإجماع على أن درء الحد بالشبهات، يعني أجمع العلماء على أن الحد يدرأ بالشبهة. نعم. قال الشيخ
الرحمن بن سعدي رحمه الله في الحديث هذا الحديث يدل على أن الحدود تدرأ بالشبهات، فإذا اشتبه أمر الإنسان وأشكل علينا حاله ووقعت الاحتمالات هل فعل موجب الحد أم لا، وهل هو عالم أو جاهل، وهل هو متأول معتقد بالله أم لا، وهل له عذر عقد أو اعتقاد، دريت عنه العقوبة لأنها لم يتحقق موجبها يقينا.
هنا وهل لها عذر عقد أو اعتقاد؟ قلت هنا في الحاشية عذر العقد الشبهة الواقعة في العقد، كان يعتقد حل نكاح المتعة مثلا، لو جاء شخص مثلا من أهل السنة ولكنه نشأ وترعرع وشب في بلاد للشيعة مثلا، والشيعة يحلون نكاح المتعة، وهذا نكاح المتعة أفسد عليهم نساءهم وأفسد عليهم أعراضهم وأفسد عليهم أولادهم، نسأل الله السلامة والعافية. حتى قال بعض العلماء من أهل العراق إني لأعجب لغافضي يعرف أباه، يعني الغالب أنه لا يعرف، لأنهم يبيحون المتعة حتى للمرأة المتزوجة، حتى المتزوجة يبيحون لها أن تتمتع، نسأل الله السلامة والعافية. ولا شك أن هذا أدى إلى فساد كبير في الأعراض وكذلك في الأنساب. حتى قال بعض العلماء إن مدينة مشهد الإيرانية، مشهد الإيرانية فيها نحو 250,000 ولد غير شرعي، تقريبا مئات الألف من الأولاد لا يعرفون أباءهم. هذا في مدينة من المدن الشيعية، يعني بلد الإسلام يعني عموما، في كم لقيط فيها، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك كثرة هذه المتعة، ولذلك الإسلام حرمها، كانت مباحة في أول الأمر ثم حرمت، هل تحريما مؤبدا أو هل أبيحت بعد ذلك مؤقتا ثم حرمت، في خلاف بين العلماء، ولكن اتفق أهل العلم على أنها في آخر الأمر حرمت تحريما مؤبدا إلى قيام الساعة. الشيعة أحلوها. بعض العلماء في زمن السلف لم يبلغه النسخ، نسخ الحل، فأباحها، لكن هذا قول شاذ عند أهل السنة، لم يقل به أحد من العلماء، يعني الأئمة المعروفين بالفتوى وبالاتباع لأقوالهم، ولذلك هذا قول مهجور عند أهل السنة، الذي يفعله هم الرافضة. فمثلا لو أن شخصا من أهل السنة نشأ في بيئة رافضية وظن أن هذا النكاح جائز وتزوج بهذا الاعتبار، أي تزوج نكاح متعة، ثم لما رفع إلى القاضي أو إلى الحاكم قال أنا كنت أظن أن النكاح المتعة جائز، أو رجل حديث عهد بإسلام أسلم ورأى الشيعة يفعلون هذا النكاح وظن أنه جائز في الإسلام ففعله. هذه شبهة في العقد حينئذ ندرع عنه الحد، هذه شبهة العقد. أما شبهة الاعتقاد، الشبهة الواقعة في اعتقاد الشخص كان يأتي امرأة أجنبية يظنها مراده، هذه في اعتقاده هو، في اعتقاده هو، وهذا تحصل. وفي مسألة مشهورة سئل عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن رجلين تزوجا أختين فدخلت كل واحدة على الرجل الآخر، يعني المرأة لم تدخل على زوجها الذي عقد عليها وإنما دخلت على ذاك الآخر، فحصل الوطء في غير محله، والرجل معذور، ولا سيما في الزمن الأول كان الرجل لا يرى، ولذلك جاء الإسلام بالرؤية، الرؤية الشرعية، أن يرى المرأة. ومن أهداف هذه الرؤية أن يعرف المرأة حتى إذا بنى بها بعد ذلك ودخل عليها يعرفها، يعني هذه من الغايات، يعني فضلا عن مسألة أنه يراها تعجبه أو لا تعجبه حتى ما يكون فيه بعد ذلك إشكال أو ندم إلى آخره، أيضا هذه من الغايات من الأهداف الرؤية الشرعية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام رغب في الرؤية وهي من السنة، ما في بأس. فعلى كل حال هذه المرأة دخلت على غير زوجها، وتلك أيضا دخلت على غير زوجها، وحصل الوطء والنكاح في غير محله، هل يعاقب الرجل؟ لا، لا يعاقب، لأنه يظن أنها مرأته، هكذا يعتقد، فهكذا اعتقد هو الآن، يعتقد أن هذا يحل له وفي الحقيقة لا يحل له، أو يعتقد أنه يحرم عليه وفي الحقيقة يحل له، هذه شبهة في الاعتقاد. أو كما لو سرق مالا، أخذ مالا يظنه أنه يحل له أنه ماله، هل يقام عليه حد السرقة؟ الجواب لا. ولذلك لو سرق الموظف من مال الدائرة، من مال الدولة، من خزينة الدولة، لا يقام عليه الحد إذا سرق من المال العام، في شبهة. قال العلماء لأن له نصيبا في هذا المال، أليس كذلك؟ هو الراتب مثلا يأخذ مرتب من هذه الخزينة، إذن له فيها شركة، له فيها نصيب، فهو قد أخذ شيئا من نصيبه. من أجل هذه الشبهة قالوا يدرأ عنه الحد، لا تقطع يده، ولذلك هم يشترطون في شروط قطع اليد أن يأخذ مالا خاصا وليس مالا عاما. ولكن هل لو سرق من خزينة الدولة ومن مال الدائرة، هل مثلا نقول له أنت بريء ونطلق سراحه؟ لا، يعذر. ولذلك ماذا قال هنا الناظم؟ قال يدرأ، ثم ماذا قال؟ والحكم فيه تعزير، يعني يعزر، نعزره بالسجن، بالعقوبة، بالفصل من العمل مثلا، نعزره. ولكن الحد الشرعي هو قطع اليد، لا يدرأ عنه لوجود الشبهة. إذن هذا معنى شبهة، كما قال هنا الشيخ ابن سعدي رحمه الله، هذا معنى له عذر في عقد أو له عذر في اعتقاد. قال رحمه الله ولو تردد الأمر بين الأمرين، يعني لا ندري إذا أصدر الحكم، هذا الحكم هل نصيب، إذا هل ندرع عنه الحد أو نقيم عليه الحد، تردد الأمر بين الأمرين، هل هذا أو هذا؟ فلا شك إذا تردد الأمر فخطأنا في العفو أهون من خطأنا في العقوبة، هذا معنى الذي جاء في الحديث، يعني ما في مشكلة نخطئ في العفو، هذا أهون وأيسر من الخطأ في العقوبة. يعني مثلا الرجل عفونا عنه ما أقبنا عليه الحد، وبعد شهر اكتشفنا أنه مستحق للحد، مستحق، أخطأنا في العفو، لكن الحمد لله ما قطعنا منه يدا ولا جلدنا له ظهرا وتركنا، الحمد لله أننا نحن أخطأنا في العفو. طب رجل جئنا به واتهمناه بالسرقة وأقمنا عليه الشروط المعتبرة ولم نلتفت إلى الشبهة مثلا وقطعنا يده، ثم بعد شهر أو بعد مدة اكتشفنا أنه توجد شبهة،
فحينئذ لا شك الخطأ أكثر فداحة، لأن الأول ما فعلنا به شيئا، عفونا عنه، بالإمكان أن نأتي به مرة أخرى وأن نحاكمه، لكن الثاني هذا كيف وقد قطعنا منه طرفا وقد أفسدنا منه عضوا وهو لا يستحق ذلك؟ أرأيتم إن الخطأ في العفو أهون وأيسر للخطأ في العقوبة؟ والله المستعان. ولو تردد الأمر بين الأمرين فالخطأ في درء العقوبة عن فاعل سببها يعني العفو أهون من الخطأ في إيقاع العقوبة على من لم يفعل سببها، فإن رحمة الله سبقت غضبه، وشريعته وشريعته مبنية على اليسر والسهولة. ولذلك يخطئ القاضي في العفو، هذا أرحم وأهون وأيسر من أن يخطئ في العقوبة. والأصل في دماء المعصومين وأبدانهم وأموالهم التحريم حتى نتحقق ما يبيح لنا شيئا من هذا. يعني كما لو جاء مثلا شخص معه حالة نفسية وقتل شخصا، بعض الأطباء قرر أنه لا يؤاخذ من الناحية الجنائية، وبعض الأطباء توقف، وبعضهم قرر أنه يؤاخذ، وأصبح في التقرير الطبي مصادمات واشتباهات. القاضي في هذه الحالة ماذا يفعل؟ يتوقف، لا شك يتوقف ولا يحكم بالقصاص لوجود الشبهة، لأن هناك تقرير طبي معتبر بأن الرجل فعلا لا يعقل، أو أنه مجنون، أو فيه شيء من الجنون، أو فيه شيء من المرض في عقله في إدراكه، وأنه لا يؤاخذ جنائيا، لا يؤاخذ. فطالما في تقرير طبي بهذا، إذن هنا في شبهة قوية، يتوقف القاضي. والله المستعان. وقد ذكر، يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله، وقد ذكر العلماء على هذا الأصل في أبواب الحدود أمثلة كثيرة، وأكثرها موافق لهذا الحديث، ومنها أمثلة فيها نظر، فإن الاحتمال الذي يشبه الوهم والخيال لا عبرة به، فإن الاحتمال الذي يشبه الوهم والخيال لا عبرة به. هنا في قاعدة عندنا، لا عبرة للتوهم، مرت معنا. قلت هنا لأن المراد بالشبهات الشبهات المحتملة لا مطلق الشبهة، كما قال الشوكاني في نيل الأوطار. ومن القواعد الفقهية المقررة لا عبرة للتوهم، وهي من قواعد مجلة الأحكام العدلية، لا عبرة للتوهم، لأن التوهم هذا لا يأتي به إلا رجل جاهل أو موسوس، لا عبرة به. كما ذكر لي عن بعض الرافضة المعاصرين، رافض يتستر بالسنة، يزعم أنه من أهل السنة وهو رافض، تصرفات وتصرفات رافضة، من أخفى عنا بدعته لم تخفى علينا ألفته. يعني السلف يعرفون الرجل بصحبته، فكيف بما يقرره هو ويقوله؟ هو يشتم الصحابة ويطعن فيهم ويطعن في الشيخين، هل هذا نحتاج إلى صحبته وألفته؟ هو نفسه رافض بكلامه وأقواله، ويطعن في معاوية. هذا الخبيث أطلق شبهة في قناة من القنوات وأثرت على كثير من الناس، قال يوجد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام منافقون، أليس كذلك؟ قلنا نعم، بلى فيه منافقون. قال لعل واحد من هؤلاء الصحابة، يعني كأبي هريرة أو كمعاوية إلى آخره، أن يكون من المنافقين. ما رأيكم في هذا؟ لا عبرة للتوهم، لا عبرة للتوهم. ونحن لو فتحنا هذا الباب، باب سفسطة لا يبقي لنا حقيقة، الحقائق كلها تفسد. حتى هذا الرجل، حتى هذا الرجل نقول له أنت ما اسمك؟ يقول أنا اسمي فلان ابن فلان. نقول له يوجد زنا وتوجد فواحش، ونحن لسنا متأكدين من نسبك، لسنا متأكدين. ألا ما في زنا يوجد؟ يوجد زنا، نحن لسنا متأكدين أنك ابن فلان. ها، أثبت لنا أنك أنت فلان ابن فلان، أثبت لنا أنه هذا هو أبوك، أنت من ظهري، كيف تثبت؟ سوف يرجع ويقول أنا الشهرة والاستفاضة. يا سبحان الله، فضل الصحابة كالشمس بالنسبة لنسبك أنت. يعني إذا كان نسبك يثبت عندك بالشهرة والاستفاضة ومعرفة الناس، فنقول فضل الصحابة ومعرفتهم وأسماؤهم وعلمهم وقدرهم لا شيء نسبك بالنسبة لهم. فإذا كنت تشكك فيهم بهذه السفسطة وبهذه الاحتمالات السقيمة التي لا تصدر إلا من رجل مغرض حاقد وعلمه فاسد، فنحن بهذا الطريق نستطيع أن نخرجك من نسبك وأن نجعلك تبحث عن نسبك وعن إثبات نسبك أنك من أبيك. هل ترضى بذلك؟ هل ترضى أن يأتي أحد ويشكك في نسبك بهذه الطريقة، بهذه السفسطة، بأن يقول مثلا الزنا كثير ونحن لسنا متأكدين من أنك فلان ابن فلان؟ هذه الطريقة الخبيثة هي التي أنت الآن تعامل بها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فإن كنت لا ترضى بها على نفسك، فكيف ترضى بها على أصحاب رسول الله؟ أنك تشكك في عدالتهم وتشكك في فضلهم بهذه السفسطة. يوجد منافقون وقد يكونوا، شوف الاحتمال كيف، تأمل في الاحتمال، وقد يكونوا من المنافقين. طب في أولاد غير شرعيين وقد تكون أنت منهم، هل يقبل هذا؟ هل في عقل في الدنيا يقبل هذا؟ أرأيتم؟ يعني ما في شخص يتعرض لأصحاب رسول الله إلا ويظهر أنه مخذول وأنه مسفسط وأنه حاقد ومغرض وأنه خبيث وأنه ما يأتي به من الكلام يشبه، لا أقول كلام العجائز والله، بل يشبه كلام المجانين. هذا كلام لا يصدر إلا عن مجنون، ويأتي بقلة حياة ووقاحة يقوله على القناة، ويسمعه آلاف مؤلفة من المسلمين يسمعونه وهو يشكك في أصحاب رسول الله، لأنه يريد ماذا الخبيث؟ يريد فعلا أن يسقط الصحابة من أنظار المسلمين. يقول يوجد منافقون ولعلهم، وأكثر العامة ما يعرفون القواعد الشرعية والمسالك المرعية، ما يعرفون أنه لا عبرة لهذه الأوهام وهذه الخيالات الفاسدة. والله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول والميزان لفظ هذا الحديث، فإن وجدتم له أو فإن كان له مخرج خلوا سبيله. وفي هذا الحديث دليل على أصل، وهو أنه إذا تعارض مفسدتان تحقيقا أو احتمالا راعينا المفسدة الكبرى فدفعناها تخفيفا للشر، والله أعلم. تقدم هذا، هذه القاعدة تقدم، انتهى من كلام الشيخ عبد الرحمن بن سعيد رحمه الله. نعم، نكمل القطعة المتبقية.
قال الله وحكم به تعذيب، أي أن الحق إذا دخلت عليه الشبهة فمنعت من إقامته على المسبب بالفعل تحولت العقوبة إلى التعذيب. فمن سرق من بيت المال مثلا لا تقطع يده من وجهه ولا يتم عنه، ثم على الإمام دفع الحد الشبهات بقوله إذ الفتور شأن ما خطئ، فلا بد فيها من التحدي والتكبر وانتكار الشبهة المانعة من إظهار الحد. وقد صدر هذا المعنى من كلام الشيخ عثمان بن زكريا رحمه الله.
والحمد لله رب العالمين.